الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأصل في القول أن يكون لحكاية ما بعده، وأن نصبه لما بعده مقصور بحسب القاعدة على حالات وقوع المفرد بعده، سواء كان هذا المفرد مؤديا لمعنى المفرد أم كان مؤديا لمعنى الجملة، إلا أن هناك من خرج عن هذا الأصل فأجاز أن تعمل قال عمل ظن مطلقا، توفرت فيها الشروط الآتية أم لم تتوفر، وهم بنو سليم. وأما عند غير سليم فعمل قال عمل ظن على خلاف الأصل كما اتضح، ولذلك كان هذا العمل مشروطا عندهم بشروط متعددة. ترجع هذه الشروط إلى شرط واحد، أي أن هذه الشروط تصب في خدمة نقطة واحدة، وهي أن يكون القول معلوم التضمن لمعنى الظن. فالقاعدة إذن عندهم ما هي؟ أن القول إذا لم يتضمن، إذا لم يعلم تضمنه معنى الظن لم يعمل عمله، ولا يعمل عمله إلا إذا علم تضمنه معنى الظن. فيتجه سير البحث الآن لتحقيق أن العلم بتضمنه لمعنى الظن كيف يمكننا أن نحصل عليه. فلذلك قالوا يحصل لنا العلم بذلك في مورد تتوفر فيه الشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون القول بصيغة المضارع، لأن القول إذا كان بصيغة الماضي هو، كان لابد أن نذكر شرطا قبل هذا. الآن اجعل هذا الشرط الثاني، الشرط الأول سهل. الشرط الأول أن يكون القول مستفهما عنه، أي واقعا في حيز الاستفهام. الشرط الثاني أن يكون القول بصيغة المضارع، لأنه لو كان بصيغة الماضي لجاز أن يكون مستعملا بمعناه الحقيقي وهو التلفظ، وعندما نحتمل ذلك على الأقل فلا يكون تضمنه لمعنى الظان معلوما. بخلاف ما لو كان بصيغة المضارع، فإن الذي يستفهم عن قول القائل أو عن قول أحد بحيث يكون هذا القول واقعا في الحال فهو لا يستفهم عن لفظه، إذ بالإمكان أن يسمعه. الآن يتضح ذلك أكثر عندما نقرأ بقية الشروط. الشرط الثالث أن يكون هذا القول المضارع مسندا إلى المخاطب، أي فاعل هذا القول لا بد أن يكون مخاطبا، الشرط الرابع أن يكون المضارع للحال لا للاستقبال، الشرط الخامس أن لا يكون هناك فصل بين الفعل وبين الاستفهام بأجنبية، الآن بشكل عام نقول لماذا اشترطوا هذه الشروط. من أمثلة القول الذي توفرت فيه هذه الشروط أن تقول لمشافه لك، يعني لشخص حاضر أمامك تخاطبه ويسمعك ويخاطبه ويخاطبك فتسمعه، أن تقول لمشافه لك أتقول أن زيدا عالم؟ أن لا متعمد، فإن هذا السؤال لما وجهته للمشافة الذي تسمع حديثه كان ذلك قرينة على أنك لا تقصد أن تسأله عن لفظه الذي صدر منه، ولما كان سؤالك له عن قوله في الحال أيضا كان هذا قرينة أخرى على أن المقصود ليس هو التلفظ، بخلاف ما لو كنت تسأله عما سيقع منه في المستقبل. إذ في المستقبل قد لا تكون معه، قد لا تكون مشافها له، قد لا تكون سامعا لكلامه، فيجوز حينئذ أن تسأله عن اللفظ. فحينئذ لا نعلم بأن السائل يسأل عن الظن، عن الاعتقاد. وأيضا بما أن فاعل القول مخاطبا ومشافا كما ذكرنا، فهذا يكون قرينة على إرادة الظن لا القول. لأن حتى لو كان هذا المخاطب مشافها لك، فأنت يمكن لك أن تسمع حديثه فلا تسأل عن الحديث، لكن لا يمكنك أن تسمع اعتقاده وظنه، فهذا ليس حاضرا حتى للمخاطب. بخلاف ما لو كان غائبا، فإن الغائب يجوز أن تسأله، أن تسأل عن ظنه واعتقاده ورأيه، كما يجوز لك أن تسأل عن حديثه، لأنه بحسب الفرض غائبا ولم تسمع ما قال. إذن خلاصة المطلب، متى يتعين إرادة الظن والرأي والاعتقاد؟ عندما تكون هناك قرائن تصرف القول عن معنى التلفظ إلى معنى الظن والاعتقاد، كما هو الشرط في كل استعمال مجازيا. وفي غير مورد هذه الشروط، يعني عندما لا تتوفر هذه الشروط، لا تكون القرينة صارفة على سبيل القطع، بل يبقى إرادة المعنى الحقيقي محتملا وقائما. فعند الشك ودوران الأمر بين المعنى الحقيقي والمجازي، لابد من الحمل حينئذ على المعنى الحقيقي وهو التلفظ. فإذا الآن النقطة الأساسية أنه عندما تقول لشخص أتقول أن عمرا قائم مثلا، فأنت لا تسأله فهنا إن أردت أن تسأله عما هو في الحال، فما هو في الحال أنت تسمعه، لأن الفرض أن هذا مخاطبا وأنت لم تسأل عن حديث فلان أو عن قول غائبا، والسؤال وقع عن نفس القول، مع أنه لا وجه للسؤال لو كان القول بمعنى التلفظ. إذن توجيهك السؤال للمشافة عن القول لا يصح إذا حملنا القول على معناه الحقيقي، فلذلك نقطع بأن المتكلم والسائل لم يستعمل القول بمعنى التلفظ بالمعنى الحقيقي، بل استعمله في غير المعنى الحقيقي وهو المعنى المجازي. يبقى أنه لماذا اشترطنا أن لا يفصل بين الاستفهام وبين القول فاصل أجنبي؟ لأن الفاصل لو كان أجنبيا لأن الفاصل إذا لو كان أجنبيا لما كان السائل يسأل عن القول، بل كان يسأل عن ذلك الفاصل. مثلا أأنا أو أأنت تقول عمر منطلقا؟ لأن الفاصل كان أجنبيا عن تقول. ليش أجنبي عنه؟ لأنه ليس معمولا له، فينصرف السؤال والاستفهام إلى هذا الفاصل، وحينئذ أنت لا تستفهم عن القول. حتى يقال لك لا تستطيع أن تستفهم عن التلفظ، وإنما تستفهم عن نسبة القول، أهي لك أم لغيرك؟ فيجوز أن يكون بمعناه الحقيقي ويجوز أن لا يكون بمعناه الحقيقي. فعند الشك ماذا نحمل؟ نحمل على المعنى الحقيقي كما هو مقتضى أصالة الحقيقة. فتلخص إذن أن القول عند غير سليم لا يجوز إعماله عمل ظنا إلا إذا قطعنا بأن المراد منه هو الظن. وقد أحصى النحاة الشروط التي لو توفرت لكان القول بمعنى الظن، وهي هذه الشروط التي ذكرناها. وعند انتفاء هذه الشروط لا مجال لإحراز ذلك، فلا بد حينئذ أن نحمله على المعنى الحقيقي ومعه فما بعد القول يحكى، ولا يكون يعني ما بعد القول من الجملة يحكى ولا يكون معمولا، لا يكون جزء هذه الجملة معمولين للقول لأن دلالتها على معنى الضم حينئذ مفقودة، فالمقتضي لإعمالها هذا العمل مفقود وغير حاصل.
قال لهم تدل على أنه تحقق وجود الحروف علم أنه جزمنا بأنه هذا القول وقع على مضمون الجملة المناص، مثلا أمس في أعمار قال أو في افتح قال بأنه ما نفذ أن القول وقع على المضمون على النص، فهنا كان نفذ هذا المقال ظن أفضل قال فلا بد أن نفذ هذه الشروط.
نعم هو هكذا، فإذا هذه الشروط تحرز لنا أن قال مثل ظن، هي عين ظن أصلا، يصبح هناك ترادف بين قال في مثال أتقول وبين أتظن، وحينئذ فكما أن المقتضي لإعمال ظن هذا العمل موجود وهو الشبه بأعطى والحمل على أعطى، كذلك يصبح هذا الشبه قائما بين تقول وبين أعطى، فلذلك تخرج حينئذ عما هو الأصل وعما هو القاعدة فيها. لماذا الآن أنا قلت أتقول أن فرضنا أنه أن ما بعدها لم يعد محكيا لأنه صارت بمعنى الظن، الجملة خرجت عن باب الحكاية، صارت قال مسلطة على الجزء الأول من الجملة وعلى الجزء الثاني من الجملة، فحينئذ ليس من باب الحكاية، وشرط الكسر بعد القول هو الحكاية. يقول وأما غير سليم فأكثرهم يجيز إجراء القول مجرى الظن إذا وجب تضمنه معناه. شوف الآن هم لا يريدون أن يدعوا أنه لا تستطيع أن تستعمل القول بمعنى الظن إلا عند توفر هذه الشروط. الآن مثلا نقول هكذا، قال صاحب الكفاية كذا وكذا، ولا تقصد أن تحكي لفظه، وإنما تقصد أن تقول يعتقد، مثلا تقول على مبنى من يقول بكذا، يعني على مبنى من يعتقد. فكثيرا ما يستعمل القول بمعنى الرأي والاعتقاد، ولذلك خطئ ابن هشام مثلا في تعريفه للكلمة بأنها قول مفرد، حيث رجح القول مع أنه مشترك بين الاعتقاد وبين التلفظ. لكن كلامنا هنا ليس عن صرف الاستعمال، بل عن الاستعمال الذي يترتب عليه الأثر النحوي، الأثر العملي الإعمال. هذا الإعمال لا يثبت إلا في هذه الصور. لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نعمم، مهما قلنا المقتضي موجود ما دام لم يسمع عن العرب إلا في غير هذه الحالة فلا مجال لذلك. اللهم إلا أن يقال ما ورد عن بني سليم كاف، لكن ما ورد عن بني سليم كانت تخطئه اللهجات الأخرى واللغات الأخرى، فلذلك هذا لا نستطيع أن نقول ثبت عن العرب بمعنى اللغة الأكثر فصاحة مثلا، أو اللغة التي نقبل بها، التي نستطيع أن نقبل بها. يقول وذلك إذا كان القول بلفظ مضارع للمخاطب حاضرا تاليا لاستفهام مقتصر. كلمة حاضرا إلى أين ترجع؟ في البداية على أي أساس هي منصوبة؟
المضارع
مال. حاضرا، اذا هي الان اجمعنا على ان نصبها كان على الحالية، فهي حال لمن او ممن؟ اذا قلنا حال من مضارع فماذا يكون المعنى اولا، وهل يصح ذلك ثانيا؟ اذا قلنا هي حال من المضارع ماذا يصبح المعنى؟ انه نشترط في المضارع ان يكون للزمن الحاضر ولا يكون للمستقبل، يعني للمضارع حال كون المضارع مؤديا لمعنى الحاضر. لكن هل يصح ذلك؟ لا، أقصد الآن أن نعرب الآن، لو كنا بصدد إعراب هذه الجملة، هل يصح أن تعرب حاضرا حالا لمضارع؟ يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلو قلنا صاحب الحال هو مضارع فمضارع ليس معرفة، فلا بد أن نفتش عن وجه آخر. فإذا هي حال من من؟ إذا يصح من ناحية إعرابية أن نرجعها لمخاطب، فيكون كلمة المخاطب هي صاحب الحال، ولا مانع من ذلك إعرابيا ومن الناحية من ناحية القواعد. لكن ماذا يصبح المعنى حينئذ؟ لقائل أن يقول تقدم سابقا أن الحاضر منه ما هو مخاطب ومنه ما هو غير مخاطب، منه ما هو متكلم، فالمخاطب دائما يكون حاضرا، فهذه الحال لا وجه لها. إذن يكون إشكالنا حينئذ إشكالا من ناحية المعنى لا من ناحية اللفظ. فماذا نفعل؟
إذا كان القول حاضر
لأن هناك مخاطب حاضر
ومخاطب
غير حاضر. نعم. إذا ثبت كيف يكون حاضر؟ طب إذا ثبت كيف
يعني مضافة؟ مشابهة لها حاضر؟
يعني الآن نعم، الآن نريد أن نأتي بوجه تحتمله العبارة. أنت
كأنه مشابهة ومخاطب يعني.
طب أنا ذكرت أنه يشترط أن يكون مخاطبا مشافها، ويشترط أن يكون المضارع للحال، فالآن على أي المعنيين نحمل هذه العبارة؟ ما أدري، تتأملون في العبارة في البيت أو نتأمل في العبارة في البيت، وغدا إن شاء الله نجي. حاضرا تاليا، يعني أنا أحتمل كما أنتم تحتملون، قد لا تكون الاحتمالات الآن هكذا، لكن بشكل عام هكذا نتعامل مع العبارة. وهذا يعني في العلوم وفي الكتب، خاصة الكتب التي ندرسها، من الجيد دائما، حتى لو كان الكتاب لا علاقة له بالنحو، من الجيد أن نحاول أن نعرض، لأن الإعراب أولا يتوقف على فهم المعنى، أو يتوقف عليه فهم المعنى ويغير فهم المعنى، ومن جهة ثانية هذا ما في آخر المطاف سنعمل، هذا هو عملنا الذي سيكون لنا في آخر المطاف، إما في تفسير القرآن وفهمه، وإما في فهم أحاديث المعصومين عليهم السلام. فلذلك لو تعودنا على ذلك فهذا من الجيد. تاليا لاستفهام متصل نحو أتقول زيدا ذاهبا، وأين تقول عمرا جالسا، قال الراجز متى تقول القلص الرواسما، يحملن أم قاسم وقاسما. فإن فصل بين الفعل وبين الاستفهام ظرفا أو جار ومجرور، أما الظرف والجار والمجرور للتوسع فيهما ما لم يتوسع في غيرهما، أو أحد المفعولين لأنه لا يكون أجنبيا حينئذ. نعم، لأنه إذا يكون متعلقا عادة بالفعل. خف لم يضر، تقول ما يوم الجمعة تقول زيدا منطلقا، أيوم عفوا نعم أيوم الجمعة تقول زيدا منطلقا. خف وأفي الدار تقول عبد الله قاعدا، وأزيدا تقول ذاهبا. صور الشواهد واضحة، ومن ذلك قول ابن أبي ربيعة أزهالا تقول بني لؤي، لعمر أبيك أم متجاهلين، فإن فصل غير ذلك وجبت الحكاية. نحو أأنت تقول زيد قائم، لأنه يعود حينئذ إلى أصله، لأن الفعل حينئذ لا يجب تضمنه معنى الظن، وإن كان المتكلم ربما أراد الظن، لكن بما أنه لم يجب في هذه الحالة أن يتضمن معنى الظن، بما أن القرينة الصارفة لم تصرف إلى المعنى المجازي على سبيل القطع واليقين، ففي هذه الحالة نبقي قال على أصله من ناحية العمل، حتى لو ضمنه المستعمل أو لو شاء المستعمل أن يضمنه معنى الظن، لأنه لماذا؟ لأنه في صورة الفصل لا يكون القول هو المستفهم عنه، حتى يكون الاستفهام عنه في الظروف والشروط المذكورة من الممتنع حمله على الاستفهام عن الحديث واللفظ والنطق، بل يكون الاستفهام حينئذ عن فاعله، وذلك لا ينافي إرادة الحقيقة منه. يعني عندما تستفهم عن الفاعل فأنت تقول أفلان هو الذي صدر منه ذلك، الآن ذلك قد يكون ظنا وقد يكون قولا. هذا تمام الكلام في ظن وأخواتها في المبحث الرسمي لظن وأخواتها. وإلا البحث التالي الآن هو في الحقيقة مسألة من مسائل باب ظن، لكن أفردت بالذكر لميزة فيها ستأتي. باب أعلم وأرى، هذا ليس بابا مستقلا، أعلم وأرى هما عين علم ورأى، اللذان يعملان عمل ظن، اللذان ينسخان حكم المبتدأ والخبر، فلا فرق بين علم وأعلم ولا بين رأى وأرى من هذه الناحية. فوجود مفعولين محرز في أعلم وأرى كما هو محرز في علم وراء، وكون المفعولين مبتدأ وخبرا في الأصل هذا مشترك بين علم وأعلم وراء وأرى. وإنما الميزة الجديدة في أعلم وأرى أنه صار لها مفعول ثالث. بالإضافة إلى فاعلها، يعني فلها فاعلا كما في كل فعل، ولها مفاعيل ثلاثة. والوجه أو وقد نشأت هذه الميزة، يعني هذا المفعول الثالث، من لحاق همزة التعدية أو همزة النقل بالفعل. وهمزة التعدية هي الهمزة التي إذا دخلت على لازمان عدته إلى مفعول واحد، أو فقل نقلت الفاعل عن كونه فاعلا وصيرته مفعولا، ولذلك تسمى بالتعدية وقد تسمى بالنقل بهمزة النقل، ويأتي البحث عنها في المتعدي واللازم فيما سيأتي، لأنها هي إحدى وسائل التعدية. وما كان متعديا لواحد يصبح متعديا لاثنين، لأن وظيفة هذه الهمزة إن كانت هي تحويل الفاعل إلى مفعول فدائما وجودها ودخولها على الفعل سيأتي بمعمول جديد لذلك الفعل، وهو الفعل الجديد لا المفعول الجديد. في الحقيقة الذي يزيد هو الفعل الجديد. مثلا الآن تقول كرم زيدا، كرم موجودة وزيد موجود. فعندما تدخل همزة التعدية تصبح أكرمت زيدا، فبقيت كرمة وبقي زيد، لكن همزة التعدية جاءت بفاعل جديد. لماذا؟ لأنها ما كان فاعلا نقلته، فصار الفعل بلا فاعل فاحتاج إلى فاعل جديد، وهكذا. فإذا كان الفعل متعديا إلى مفعول صار بها متعديا إلى اثنين، وإذا كان متعديا إلى اثنين صار بها متعديا إلى ثلاثة، كما فيما نحن فيه. فإن علما ورأى ثبت في البحث السابق أنهما متعديان إلى مفعولين، فعندما نلحق همزة التعدية فلا محالة يصبح أعلم وأرى مما يتعدى إلى مفاعيل ثلاثة. خب، فعلا هذا هو المذكور في هذا المطلب. نقرأ: كثيرا ما يلحق أو يلحق بفاء الفعل الثلاثي بناء عندكم؟ لا، يلحق بفاء الفعل الثلاثي. خب نعم، يجوز أن تكون بناء، ما أدري، عندي موجود بفاء يعني بفاء الفعل، يعني ألحقت بأول الحرف، يريد أن تقول أنها، يريد أن يقول أنها ليست فاء الفعل، فهذا ممكن. ومن الممكن أيضا بناء الفعل الثلاثي يعني وزن الفعل الثلاثي. على كل حال ما أدري، كثيرا ما يلحق بفناء الفعل الثلاثي همزة النقل وأنت فيتعدى بها إلى مفعول، أو فيتعدى بها إلى، فيتعدى بها هذا الفعل الثلاثي إلى مفعول، هذا المفعول كان فاعلا قبله، فيصير بها متعديا إن كان لازما. هذه نتيجة قهرية، أنها إذا حولت الفاعل، ونحن نعلم من خارج أن كل فعل لا بد له من فاعل، إذا أزالت الفاعل عن الفاعلية فلا بد لفاعل آخر أن يأتي ليحل محل هذا الفاعل الزائل، وتكون قد اكتسبت مفعولا يرحمكم الله. فيصير بها متعديا إن كان لازما، كقولك في جلسة زيد أجلست زيدا، ويزداد مفعولا إن كان متعديا، كقولك في لبس زيد جبة ألبست زيدا جبة. ومن ذلك قولهم في رأى المتعدية إلى مفعول، فإذا كلامنا في باب ظن وأخواتي لم نخرج عن ذلك، في رأى، لكن لماذا جعلها بحثا مستقلا؟ لأنه ألان بالنتيجة إذا أردنا أن نقسم الأفعال إلى ما إلى لازم ومتعد لواحد ومتعد لاثنين، فهناك قسم آخر وهو المتعدية في ثلاثة. ومن ذلك قولهم في رأى المتعدية إلى مفعولين، أي العلمية أو الحلمية، وفي علم أختها العلمية، رأى أرى الله، أرى الله زيدا عمرا فاضلا، يعني جعل الله زيدا يرى عمرا فاضلا، وأعلم الله بشرا أخاك كريما، فعدوا الفعل بسبب الهمزة إلى ثلاثة مفاعيل. المفعول الأول هو الذي كان فاعلا قبله، والمفعولان الثاني والثالث هما اللذان كانا مبتدأ وخبرا في الأصل، ولهما لم يزولا عن ذلك، فلهما ما لمفعولي علما من جواز كون ثانيهما مفردا وجملة وضربا خبر، لأنه الخبر، ومن امتناع حذفهما أو حذف أحدهما إلا بقرينة، كما إذا دل على الحذف دليلا، أو كما إذا قيد الفعل بالضرب، أو نحوه كما لو قصد العموم أو التجدد، خب قيد الفعل بالظرف او بما يشبه ظرف الجار والمجرور، او قصد به التجدد، او غير ذلك. والى هذا كله الاشارة بالاطلاق في قوله، في قول والدي وما لمفعولي علمت مطلقا. يعني ماذا اراد والدي من كلمة مطلقا؟ هذا هو الذي اراد، ان كل حكم كان ثابتا لمفعولي علمت صار ثابتا للثاني والثالث من مفعولي اعلمت. ماذا لو كانت علم بمعنى عرف، وماذا لو كانت رأى بمعنى أبصر؟ ففي هذه الحالة لم يكونا متعديين إلى مفعولين لما تقدم سابقا. فماذا لو ألحقنا بهما في هذه الحالة همزة التعديل؟ ففي هذه الحالة كان متعديين لواحد، فصارا متعديين لاثنين، والثاني ليس خبرا في الأصل، والأول ليس مبتدأ في الأصل، فهناك غيرية بينهما وليس هناك حمل بينهما، لأن المبتدأ والخبر هناك إسناد وحمل وحكم ونسبة بينهما بخلاف غيرهما، فتكون مثل أعطى. نقرأ: تكون علم بمعنى عرف، وتكون رأى بمعنى أبصر كما تقدم، فيتعدى كل واحد منهما إلى مفعول واحد، ثم تدخل عليهما همزة النقر فيتعديان بها إلى مفعولين، الثاني منهما ليس كثاني مفعولي ظنا، بل كثاني المفعولين من نحو كسوت زيدا زبة. في أي شيء؟ وجه الشبه في أنه غير الأول في المعنى، غير الأول في المعنى، لأن جملة المبتدأ والخبر مثلا زيد قائم مفادها ماذا؟ هذا هو ذاك، فهذا وهذا متحدان في المعنى، يعني في المطلق. أما زيد جبة ليس هناك حمل بينهما، بل هناك غيرية، وشرط الحمل اتحاد ما، وأنه يجوز الاقتصار عليه وعلى الأول أيضا، بما أنه لم يكن عمدة فجاز حقه بلا دليل، فجاز حقه والاستغناء عنه بلا دليل، فيجوز لذلك أن تقتصر عليه فتحذف الأول، ويجوز أن تقتصر على الثاني على الأول فتحذف الثاني، كما تقول أعطيت زيدا وتسكت عن بيان ما أعطيته. طبعا لنكتة بلاغية لابد أن يكون الحدث مبررا عقلائيا، وإلا نعم يكون هناك فائدة، ولو كانت قصد الإبهام، ولو كانت هذا القصد. فيجوز الاقتصار عليه، الاقتصار عليه لا لدليله، ويجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ولا تحتاج إلى تقديره حينئذ، إذ ليس هناك جملة إثنية وقع ركنا فيها حتى نقول بأن العمدة لا تحذف إلا إذا قدرت وإذا نويت، فلا حاجة لنا إلى نيته، هذا هو الفارق. إلا من ناحية جواز الحذف مشترك بين مفعولي ظن ومفعولي أعطى كما تقدم، أنه يجوز الحذف لدليل على الصحيح سواء حذفناهما معا أو حذفنا أحدهما. النكتة المائزة والفرق بينهما أنه هنا تستطيع أن تحذف من دون نية، أما هناك فلا بد من لابد عند الحذف من النية، لأن المفروض أن هذا ركن وعمدة فلا يسقط إلا بعد تقديره ونيته. وأنه يجوز، وفي الحقيقة هذا بحث، يعني هذا بحث على غاية من الأهمية، وأنا كنت أريد أن أؤجله إلى بحث الفاعل، لكن الآن نفتح باب البحث لعلكم تجدون فيه شيئا. أنه مثلا الآن المبتدأ يجوز حذفه أو لا؟ لدليل يجوز حذفه أو لا؟ الخبر يجوز حذفه، طب لكن في الفاعل يقولون لا يجوز الحذف، فإنما يستتر. لماذا لا يستتر؟ لماذا لا نضمر المبتدأ كما نضمر الفاعل؟
نقول لأن الفعل والفاعل منزلة شيء واحد، المبتدأ والخبر شيء مثلا تحمل
محمد،
واضح؟ الفعل
والفاعل
لا
كان
شيء واحد.
يعني أنت مقتنع بذلك؟
لا، يعني مثلا الفعل لما تثبت بينهم الفعل ليس هو الفاعل، الفاعل ليس هو الفاعل، لأنه في المبتدأ والخبر، فالمبتدأ هو الخبر والخبر هو المبتدأ.
فهذا يستوجب أن نضمر أو أن لا نضمر، يعني هو نحتاج إلى أن على الأقل أنا يعني هو هم حتما تعرضوا لهذا البحث، أنا لا أقول أنه نكتره، لكن علينا أن نفهم إذا قالوا علينا أن نفهم العلة الحقيقية وراء ذلك، يعني هذه العلة هل تقتضي هذه النتيجة التي بين أيدينا أو لا تقتضي. كيفما كان الآن هذا البحث فكروا فيه لنصل إلى بحث الفاعل لعلنا نصل إلى نتيجة. تقول أعلمت أخاك الخبر وأريت عبد الله الهلال، فالخبر غير الأخ والهلال غير عبد الله، كما أن الجبة غير زيد، ولك أن تقتصر على المفعول الثاني نحو أعلمت الخبر وأريت الهلال، ولك أن تقتصر على المفعول الأول نحو أعلمت أخاك وأريت عبد الله، كما يجوز ذلك في كسوت وأعطيت وما إلى ذلك. الآن المطلب الآتي نقرأه حتى ننهي هذا البحث اليوم. الأصل أيضا قد تأتي همزة التعدية تدخل على مثل نبأ وخبر. نعم، لأنه همزة التعدية لا تلحق إلا الثلاثي، يعني لا عفوا ليست الهمزة تلحق نبأ، أيضا الطبيعي من وسائل التعدية. ونعم قد تلحق نبأ فتقول أنبأ. نقرأ الأصل في نبأ وأنبأ وخبر وحدث تعديتها إلى مفعول واحد وإلى آخر بحرف جر، نحو أنبأت زيدا لكذا وأخبرته بالأمر، وقد يتعدى إلى اثنين بإسقاط الجار كقوله تعالى قالت من أنبأك هذا، وقد يتضمن معنى أرى المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل فتعمل عمله حينئذ نحو نبأ الله زيدا عمرا طاهرا، يعني أعلم الله، وخبرت زيدا أخاك كريما، وحدثت عبد الله بكرا جالسا، ولم يثبت ذلك لسيبويه إلا لنبأ، يعني فيما رواه وفيما حكاه لم يثبت ذلك إلا لنبأ. ومن تعديته إلى ثلاثة مفاعيل، يعني ويريد الآن أن يتمم، ومن تعدية ماذا؟ تعدية نبأ إلى ثلاثة مفاعيل قول النابغة الذبياني نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار، نبئت زرعة يهدي، والمفعول الثالث لا المفعول الأول أقصد، يعني الآن المفعول الأول هو التاء، ليش؟ لأنه نائب فاعل، والفاعل حينئذ فالتاء مفعول أول قائم مقام الفاعل، وزرع مفعول ثان، والسفاهة كاسمها جملة اعتراضية اعتراض، ويهدي مفعول ثالث، وجاز كون الخبر الثالث جملة لأنه خبر مبتدأ في الأصل، بخلاف باب كسوت المفعول الثاني لا يكون جملة ولا يكون شبه جملة. فإذا قلت أعطيت زيدا في البيت لا تكون المفعول الثاني، لأنه خبر مبتدأ في الأصل، وألحق به أبو علي بنبأ أنبأ. إذن يعني يريد أن يقول الآن ما دام في بويه لم يثبت إلا نبأ، فمن أين أتت الأفعال الأخرى؟ يقول ألحق أبو علي بنبأ أنبأ، وألحق بهما يعني بنبأ وأنبأ السرافي خبر وأخبر وحدث، لذلك أنا قلت ما قلت. ومن شواهد ذلك قول الشاعر أنشده ابن خروف وأنبئت قيسا خير أهل اليمن، وإلا جملة ولم أبلغه كما زعموا جملة اعتراضية، يعني لم أختبره كما قالوا. وقول الآخر وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها، سوداء الغميم مريضة والتاء. وقول الآخر وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعودين، وقول الآخر وهو الحارث بن حلزة ليشكري حلزة حلزة لا أدري، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. من حدثتموه؟ التاء مفعول الأول، والهاء المفعول الثاني، وله علينا الثناء جملة هي المفعول الثالث، يعني الثناء العلاء العلاء له علينا. الآن هذه الواو التي بين الميم والهاء ما هي؟ يعني ما هي؟ لو طلعت ما هي؟ نعم هذه للإشباع، نعم واو الإشباع. والحمد لله رب العالمين. نعم.
فبما يدل على الطاعة أيضا.
إيه؟